إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هيرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 كيلو هرتز و1548 كيلو هرتز.
سيدتي سادتي، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم، ومعه في هندسة الصوت حسين أمين، يقدمان تحياتهما في بداية فترة بثنا لهذا اليوم الجمعة 23 من شهر آب عام 2002، فأهلا بكم. بعد هذا التقديم السريع لمنهاج مواد برامجنا للساعات الثلاث الأولى، تستمعون إلى نشرة مفصلة للأخبار يعدها ويقدمها اليوم أكرم أيوب، ثم تتابعون ملف العراق اليومي، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية عدة شغلت اهتمام وكالات الأنباء والمحللين السياسيين. من عناوين الملف: مسؤولون في إدارات جمهورية سابقة في الولايات المتحدة يحذرون من عمل عسكري غير محسوب في العراق، وأولبرايت تؤيد الاستمرار في سياسة احتواء بغداد بدلا من عمل عسكري قد يؤثر سلبا على التحالف الدولي المناهض للإرهاب. وزير الخارجية البريطاني يرى أن عودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة إلى مزاولة مهمتهم ربما يغير من الموقف الدولي تجاه العراق، وروسيا تحذر من عواقب وخيمة قد يتركها الهجوم على بغداد داخل العالم العربي. عناصر من تنظيم القاعدة تنشط في مناطق من كردستان العراق، وزعيم جماعة أنصار الإسلام لاجئ في النرويج. وفي ملف اليوم: محاور ومواضيع أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. بعد الملف تلتقون مع عرض لأخبار العراق في الصحف العربية أعده ويقدمها أياد الجيلاني، وفي العرض تقارير صوتية من عمان وبيروت والقاهرة والكويت. بعد موجز من الأخبار العراقية نستهل به الساعة الثانية، تلتقون مع حلقة جديدة من المجلة الثقافية تتابعون خلالها عددا من النشاطات الفنية والثقافية، فضلا عن مقابلة مع مبدع عراقي في ديترويت. وفي جولتنا اليوم أيضا رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة، منها من مراسلنا في القاهرة: أحمد رجب، وزير الخارجية المصري يتهم إسرائيل باعتماد سياسة المراوغة. ومن برامجنا الأسبوعية التي نقدمها اليوم: في دور الفكر والنشر، وفي حلقة اليوم يعرض معد ومقدم البرنامج عياد الجيلاني لتحليل لمؤسسة جينز يتناول الخيارات المتاحة لكل من العراق والولايات المتحدة في مواجهتهم العسكرية المحتملة. صحف أمريكية تدعو الرئيس بوش إلى فتح حوار عام في شأن السياسة الأمريكية تجاه العراق، وشيرزاد القاضي يعرض لتحليل عده قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية عن هذا الموضوع. من لندن أحمد ركادي يتابع حملة تطوع لعسكريين ضباط وجنود عراقيين منشقين يقوم بها المجلس العسكري الذي أسس أخيرا في العاصمة البريطانية. كما سنبث على حضراتكم حلقة معادة من برنامج عالم متحول الذي يعده ويقدمه كامران قرداغي. وقتا طيبا نرجوه لكم مع مواد برامجنا لهذا اليوم، وأهلا بكم مرة أخرى. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية أستهله بقراءة العناوين. القوات الأمريكية تعثر على أسلحة ووثائق في أفغانستان. جنود إسرائيليون يقتلون 2 من الفلسطينيين في قطاع غزة. الزعيمان الروسي والكوري الشمالي يلتقيان هذا اليوم. مسؤول أمريكي بارز يلتقي بمسؤولين هنود، والولايات المتحدة توقع على صفقة لإعادة جدول ديون باكستان. هذه كانت العناوين، وإليكم فيما يلي التفاصيل. عثرت القوات الأمريكية الخاصة على مخابئ أسلحة الرئيسة وعلى كميات كبيرة من الوثائق التي تخص طالبان، وذلك في المناطق الجنوبية من أفغانستان. وفي قاعدة باغرام الواقعة إلى الشمال من كابل، أعلن الكولونيل روجر كينغ بأن الأسلحة التي تم العثور عليها تضم صواريخ وألغام وبنادق، إضافة إلى كمية ضئيلة من الأسلحة الخفيفة والذخائر. كينغ قال إن وثائق طالبان أحيلت إلى الأجهزة الاستخباراتية لدراستها، مضيفا أن قوات التحالف عثرت على مخبأ رئيس آخر للأسلحة في المناطق الجنوبية الشرقية من أفغانستان. من جانب آخر، يصل اليوم الجنرال تومي فرانكس قائد القوات الأمريكية في آسيا الوسطى وأفغانستان إلى أوزبكستان. فرانكس سيلتقي بالرئيس الأوزبكي إسلام كريموف للتباحث حول الحملة الدولية ضد الإرهاب والتعاون العسكري والفني والأوضاع في أفغانستان. هذا ومن المتوقع أن يقوم الجنرال فرانكس بزيارة لقاعدة جوية حيث تتواجد قوات أمريكية لدعم العمليات العسكرية في أفغانستان، وأن يتجه بعدها إلى أفغانستان. قتل جنود إسرائيليون هذا اليوم 2 من المسلحين الفلسطينيين حاول التسلل إلى مستوطنة فلسطينية في قطاع غزة. وقالت الإذاعة الإسرائيلية أن فلسطينيا ثالثا تمكن من الفرار على ما يبدو، بينما أصيب أحد الجنود الإسرائيليين إصابة خفيفة أثناء تبادل إطلاق النار. وفي مدينة طولكرم في الضفة الغربية، قامت القوات الإسرائيلية بهدم منزل لناشط متهم بانتمائه لجماعة الجهاد الإسلامي المتشددة. إلى هذا أفادت الإذاعة بأن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على 8 من الفلسطينيين في الضفة الغربية ليلة أمس. وقد انفض الاجتماع الذي عقد ليلة البارحة بين وزير الداخلية الفلسطيني عبد الرزاق اليحيى وممثلين عن الجماعات المتشددة، والذي كان يهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف عمليات التفجير الانتحارية داخل إسرائيل، انفض من دون التوصل إلى أي نتيجة. وأفادت التقارير بأن حركة حماس وجماعة الجهاد الإسلامي أعلنت مواصلة شن الهجمات داخل إسرائيل. يذكر أن مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين اتفقوا أوائل هذا الأسبوع على خطة تقضي بانسحاب إسرائيلي تدريجي من بعض المناطق الفلسطينية التي أعيد احتلالها، وذلك في مقابل وقف أعمال العنف ضد إسرائيل. وفي خبر مختلف، دعا النائب البريطاني تام دالييل إلى فتح التحقيقات في الادعاءات التي أشارت إلى مسؤولية المتشدد الفلسطيني أبو نضال في عملية التفجير فوق لوكر بعام 88. وكان المتحدث باسم منظمة فتح المجلس الثوري عاطف أبو بكر أعلن بأن أبو نضال ادعى المسؤولية عن حادث تفجير طائرة بان أمريكان فوق لوكر في اسكتلندا. التقى اليوم الجمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ إيل في مدينة فلاديفوستوك الروسية. ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية وقضايا التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ. وقد صرح الرئيس بوتين بأن روسيا التي تطمح إلى توسيع صلاتها التجارية بجنوب شرق آسيا عن طريق كوريا الشمالية الشيوعية تأمل في تحسن العلاقات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية. الزعيمان سيدرسان أيضا الخطط الرامية إلى ربط خطوط السكك الحديدية بين الكوريتين، ومن ثم ربطها بخطوط السكك الحديدية الروسية. وجاء لقاء بوتين ويونغ إيل بعد زيارات قام بها الزعيم الكوري لعدد من المصانع المتخصصة في الشؤون الدفاعية وأحواض بناء السفن. يذكر أن هذا هو اللقاء الثالث بين الزعيمين في غضون السنتين الأخيرتين. يلتقي اليوم مسؤول أمريكي بارز بمسؤولين هنود في نيودلهي للتباحث حول العمليات الإرهابية عبر الحدود والانتخابات في المنطقة المتنازع عليها من كشمير. ومن المتوقع أن يطرح المسؤولون الهنود أمام نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد آرميتاج مسألة نقد باكستان لتعهداتها بوقف عمليات تسلل المسلحين الإسلاميين من باكستان إلى القسم الهندي من كشمير. وتتهم الهند باكستان بتمويل وتسليح المتمردين، لكن باكستان تنفي علاقتها بالأمر. وسيتوجه آرميتاج في الغد إلى باكستان لإجراء مباحثات هناك. من جانب آخر، وقعت الولايات المتحدة وباكستان في إسلام آباد هذا اليوم اتفاقا يقضي بإعادة جدولة الديون المستحقة على الأخيرة والبالغة 3 مليارات دولار. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة.
مستمعين الأعزاء، تحية لكم من جديد وأهلا بكم مع ملف العراق اليومي، وفيه نقف عند عدد من التطورات ذات الصلة بالشأن العراقي التي شغلت اهتمام التقارير العالمية. ومنها: مسؤولون في إدارات جمهورية في الولايات المتحدة يحذرون من عمل عسكري غير محسوب في العراق، وأولبرايت تؤيد الاستمرار في سياسة احتواء العراق بدلا من عمل عسكري قد يؤثر سلبا على التحالف الدولي المناهض للإرهاب. وزير الخارجية البريطاني يرى أن عودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة إلى مزاولة مهمتهم ربما يغير من الموقف الدولي تجاه بغداد، وروسيا تحذر من عواقب وخيمة قد يتركها الهجوم على العراق داخل العالم العربي. عناصر من تنظيم القاعدة تنشط في مناطق من كردستان العراق، وزعيم جماعة أنصار الإسلام لاجئ في النرويج. وفي الملف الذي أعده ويقدمه اليوم محمد إبراهيم، محاور وموضوعات أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. جاء في تقرير أوردته صحيفة لوس أنجلوس تايمز في عددها الصادر اليوم أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش حاول من خلال اجتماعه يوم الأربعاء مع أعضاء فريقه للأمن القومي تثبيط ما وصفها بتكهنات محمومة حول إمكان القيام بعمل عسكري ضد العراق، وخاصة عندما أشار إلى أنه يقوم الخيارات المطروحة ولن يتحرك إلا بعد التشاور مع أعضاء الكونغرس وحلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة. وخلال حديثه مع المراسلين في مزرعته في تكساس، أعرب الرئيس بوش عن اعتقاده أن صدام حسين يمثل تهديدا جديا وأن من مصلحة العالم التخلص منه. الرئيس بوش أكد للمراسلين أن اجتماعه بفريقه للأمن القومي لا صلة له بالموقف من العراق، وإنما ركز على قضايا تخص الوضع العسكري كنظام الدفاع الصاروخي. وفي تقرير لها من واشنطن، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لورنس إيجلبرجر قوله يوم أمس الخميس إنه غير مقتنع بأن الوقت مناسب للقيام بعمل عسكري ضد العراق، بينما رأت مادلين أولبرايت التي شغلت المنصب حتى العام الماضي أن العراق ليس خطرا مباشرا على الولايات المتحدة. وإيجلبرجر هو أحد أعضاء مجموعة من الحزب الجمهوري أبدوا تحفظات على شن هجوم على العراق. الوزير السابق قال خلال مقابلة أجرتها معه محطة CNN التلفزيونية الإخبارية أنه ما لم تحصل حكومة الرئيس الأمريكي جورج بوش على دليل يؤكد اقتراب الحكومة العراقية بشدة من تطوير أسلحة دمار شامل، فإنه لا يؤيد قيام الولايات المتحدة من جانب واحد بحملة عسكرية للتخلص من الرئيس العراقي صدام حسين. وقد تسبب الجدل في انقسام الجمهوريين إلى فصيلين، أحدهما يقول إن تأجيل التحرك يمثل خطرا، والثاني يقول إنه يجب على الحكومة ألا تتصرف بتسرع. وقال إيجلبرجر إنه عندما لا يكون الحلفاء معنا، وحيث إننا لم نحدد بوضوح تام ما سنفعله بعد إخراجنا صدام من هناك بافتراض أننا نستطيع إخراجه دون ألم زائد، فيتعين أن نتروى. وأضاف أنه ليس مقتنعا إطلاقا بأن هذا شيء على الولايات المتحدة أن تفعله في هذا الوقت بالذات. أما أولبرايت التي عملت وزيرة للخارجية في عهد الرئيس بيل كلينتون فرأت أن العراق خطر على المنطقة، ولكن تم تحجيمه بفضل استمرار العقوبات الدولية. وقالت لشبكة تلفزيون بي بي اس إنه لا يشكل خطرا مباشرا على الولايات المتحدة. وأضافت أولبرايت قولها إنه يجب أن تجرى مناقشة بشأن هل ستكون الولايات المتحدة أحسن حالا بشأن هجوم وقائي على العراق مما هي عليه الآن. وأشارت إلى اعتقادها أن العراق وصدام حسين ملجمان جيدا داخل قفص العقوبات. وأضافت أولبرايت يبدو لي أننا سنضحي بكثير من التعاون الذي نحصل عليه في مكافحة الإرهاب مقابل هدف غير واضح في العراق. وتحدث في البرنامج التلفزيوني نفسه هنري كيسنجر وهو وزير خارجية سابق من الحزب الجمهوري، فقال إن العراق يهدد الولايات المتحدة بقدرته على تهديد جيرانه. كيسنجر الذي كان وزيرا للخارجية من عام 73 و900 و1000 إلى عام 77 و900 و1000 قال إن السماح للعراق بتطوير أسلحة للدمار الشامل منتهكا قرارات الأمم المتحدة يبدو موقفا لم يسبقه مثيل ويبرر اتخاذ إجراءات غير مسبوقة. وقال إيجل بيرجر إنه سيكون على الولايات المتحدة استخدام قوة ساحقة لضمان نجاح أي عملية عسكرية، وهو ما سيكلف عشرات المليارات من الدولارات، كما ذكر أنه سيتعين عليها البقاء في العراق كقوة احتلال لسنوات قادمة. صحيفة ديلي تيليغراف أشارت في عددها الصادر اليوم إلى أن ضباطا أمريكيين كبار هاجموا استراتيجية الصقور في الإدارة الأمريكية الخاصة بإطاحة صدام حسين. ولفتت إلى أن الجنرال جيمز جونز الذي سيصبح قائدا أعلى لحلف الناتو رأى أن من الحمق تخيل إمكان نجاح استخدام قوات أمريكية خاصة في العراق لإسقاط نظام الرئيس صدام حسين على غرار ما حصل في أفغانستان. نقل عدد من تقارير الأنباء عن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو القول إن احتمال شن هجوم على بغداد لا يزال قائما، لكن الوزير البريطاني رأى أن خطر شن هجوم عسكري على العراق سيتبدد إذا سمحت بغداد لمفتشي الأسلحة الدوليين بالعودة دون قيد أو شرط. سترو أشار إلى أن الهجوم العسكري يجب أن يبقى احتمالا واردا لأن صدام حسين يشكل خطرا على المنطقة. وشدد على أن تغيير حكومة بغداد أمر يرحب به إلا أنه ليس هدف السياسة الخارجية لبلاده. وأضاف أن الولايات المتحدة تفضل أن تتوصل إلى حل للأزمة بأساليب سلمية، وأن الحديث عن ضرب العراق بمثابة استباق للأحداث. وفي تصريحات أدلى بها لإذاعة بي بي سي الإنجليزية قال سترو إذا سمح صدام حسين للمفتشين الدوليين بالعودة دون شروط أو قيود، وإذا سمح لهم بأداء عملهم بشكل جيد، حينئذ ستتغير الأمور. وقال سترو من احتمال أن تشن الولايات المتحدة حربا ضد العراق، وقال إنه من جميع نقاشاتي مع الأمريكيين لا أعتقد أن العمل العسكري هو الخيار الذي سيتم اختياره. وفي برلين شدد وزير الدفاع الألماني بيتر ستروك على معارضة ألمانيا لشن هجوم عسكري أمريكي على العراق، وقال يوم أمس الخميس إنه لن يرسل جنديا واحدا للمشاركة في مثل هذه المغامرة على حد تعبيره. وقال شتروك في مقابلة مع صحيفة ويست فاليشر أنزايجر نشرت اليوم الجمعة لسنا حرسا للولايات المتحدة. وفي تقرير لها من موسكو أفادت وكالة فرانس بريس بأن روسيا جددت أمس موقفها الرافض لرغبة الولايات المتحدة في تغيير النظام الحاكم في بغداد، وحذرت من مغبة التوسل بعمل عسكري لإطاحة الزعيم العراقي صدام حسين باعتبار أنه سيترك آثارا سلبية في العالم العربي. وأضاف التقرير أن وكالة إيترتاس نقلت أمس الخميس عن النائب الأول لوزير الخارجية الروسي فياتشيزلاف تروبنيكوف قوله إن بلاده لا توافق الولايات المتحدة على ضرورة تغيير النظام في العراق، وتعتبر أن هجوما عسكريا عليه قد تكون عواقبه وخيمة في العالم العربي. وصرح تروبنيكوف أن بلاده لا توافق على هدف الولايات المتحدة تغيير نظام بغداد، لاسيما وأن العراق دان بوضوح الأعمال الإرهابية في 11 من أيلول الماضي، وأكد رفضه التطرف، ولفت إلى عدم وجود أدلة ملموسة على دعم بغداد لمتطرفي القاعدة، كما لا توجد أدلة على أنه زود إسلاميين متطرفين بأسلحة جرثومية وكيمائية عراقية بحسب المسؤول الروسي. وقس أن الباحث والمحلل السياسي العراقي عبد الحليم الرهيني عما إذا كانت هذه المعارضة المتزايدة داخل الأوساط الأمريكية والأوروبية ستثني إدارة الرئيس بوش عن عزمها على تغيير النظام العراقي من خلال عمل عسكري ضد بغداد أم لا؟ فقال
الواقع الأمر هنالك عدة ملاحظات، يعني باستثناء أقوال الوزيرة المتقاعدة أوري برايت وزير الخارجية السابقة وما تمثل، يعني ربما هنالك أناس آخرين يتحدثون عنها مثلها من إبقاء صدام في القفص والاحتواء، هذه السياسة صار عليها شبه إجماع لإدارة بوش لبن أنه السياسة كانت فاشلة ولا يمكن العودة إليها. إذا أخذنا الآخرون الذين تحدثوا اللي هم من الحزب الجمهوري ومن الحمام وربما بعض الصقور، أنا في رأيي بمعظمهم إذا دققنا لم نجد أنهم يرفضون توجيه عملية عسكرية إلى نظام صدام بالكامل، وإنما هنالك اقتراحات ودعوات إما للتريث أو لنسج علاقات دولية أكثر أو لإيجاد رأي عام داخلي أقوى مما هو قائم الآن حتى تستطيع أن تحقق العملية العسكرية أهدافها بإطاحة النظام. لذلك هذا نتذكر أيضا إذا عدنا بالذاكرة قبيل حرب الخليج الثانية أيضا ارتفعت أصوات كثيرة ربما أقوى من هذه، ومع ذلك القرار كان اتخذ بتوجيه ضربة لإخراج القوات العراقية من الكويت. أنا في رأيي معسكر الصقور إحنا نرى إذا صح التعبير أو أصحابين القرار الذين يدعون لتوجيه مثل هذه الضربة هم لن يقولوا ستوجه بالفترة القريبة، ولذلك هنالك إذا المتابع للحملات الإعلامية أو للصحافة والميديا العالمية تسجل نقاط على الإدارة الأمريكية، صعدت الحملة الإعلامية والسياسية على نظام صدام إلى درجة قريبة من الذروة ولا تلوح في الأفق هنالك عملية عسكرية، ولذلك يبدو لي الآن خفض هذا التصعيد وربما إعطاء المجال للآخرين المعترضون أو المقترحون لتطوير المواجهة من أجل تكون هنالك عملية عسكرية ناجحة حتى يستطيعون يقومون هم عندما تقترب الضربة في هجوم مضاد، أو حقيقة مو هجوم مضاد وإنما توضيح وجهة النظر لماذا ينبغي القيام بالعملية العسكرية. أنا في رأيي معسكر الحمائم ومعسكر الصقور إذا صح التعبير في الإدارة الأمريكية هنالك خطر من استمرار نظام صدام في السلطة، ولذلك ما يقولونه أنه سنشن هذه العملية لإطاحة النظام ليس فقط هو قرار الإدارة وليس قرار الصقور، وإنما هي إرادة وتعبير للشعب الأمريكي بأسره، لأن استمرار وجود نظام بالسلطة هو خطر على الأمن القومي الأمريكي ناهيك على العالم، وبالتالي لا يمكن التعايش مع هذا النظام. فهذه الحملة هي في تقديري جزء من اللعبة الديمقراطية، ونحن ربما في الشرق لا غير متعودين على الرأي العام، لأن هنالك دائما حاكم واحد وقرار واحد ولا معارضة لديه، بينما في الديمقراطيات الغربية يعطون المجال للآراء الأخرى المخالفة حتى يستفيدوا منها، وربما يطلبون هذه الآراء المختلفة حتى يرصنوا عملهم وتكون نسبة الأخطاء أقل مما ينبغي.
هذا وقد أفاد استطلاع نشرت نتائجه يوم الجمعة بأن غالبية الأمريكيين يؤيدون إرسال قوات برية للعراق للإطاحة بالرئيس صدام حسين، لكن التأييد تراجع عن مستواه في الأسابيع التي عقبت هجمات 11 من أيلول على نيويورك وواشنطن. وجاء في تقرير لوكالة رويترز أن الاستطلاع الذي أجرته صحيفة USA Today وشبكة CNN ومؤسسة جالوب أظهر أن 53% من الأمريكيين يؤيدون الآن إرسال قوات أمريكية للعراق مقارنة مع 74% في شهر تشرين الثاني عام 2001. وأيد 20% فقط ممن استطلعت آراؤهم إرسال الولايات المتحدة قوات للعراق حتى بدون موافقة حلفائها. وقال 83% إنهم يعتقدون أن لدى العراق أسلحة دمار شامل أو يحاول تطوير هذا النوع من الأسلحة، بينما قال 86% إنهم يعتقدون أن صدام يساند جماعات إرهابية. الاستطلاع شارك فيه 801 أمريكي، وأجري في الفترة من 19 إلى 21 من شهر آب، ويحمل هامش خطأ نسبته 4%. بحث الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع أمس في الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع في المنطقة ومعاودة محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين والتهديد الأمريكي بضرب العراق. وكانت صحيفة الأهرام نقلت عن مصدر في وزارة الخارجية السورية أن زيارة الشرع تستهدف البحث في التطورات المتلاحقة في المنطقة، وخصوصا التهديد الأمريكي بضرب العراق. مزيد عن مشاورات الشرع في القاهرة والرياض في تقرير من مراسلنا في القاهرة ضمنه حديثا مع محلل سياسي مصري.
تشهد القاهرة تحركا مكثفا في شأن الملف العراقي، وخاصة الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السورية فاروق الشرع ولقائه مع الرئيس المصري حسني مبارك بالأمس وإجرائه لمباحثات تناولت الملف العراقي. حول هذا التحرك التقينا مع الخبير السياسي المصري منصور عطية وسألناه أولا حول تقييمه لهذا التحرك، وقال:
بلا شك التحركات السورية تأتي في توقيت مهم، خاصة وأن سوريا تدرك أن هناك مخاطر تخيم على المنطقة يدركها الجميع. أيضا هذا التحرك جاء عقب تصاعد التهديدات الصريحة والواضحة من قبل الإدارة الأمريكية التي تستهدف توجيه ضربة عسكرية إلى العراق. ورغم أن التوقيت الذي يمكن أن يقال فيه أن تحدث هذه الضربة لم يتحدد، غير أن الأجواء تم شحنها وتم إعدادها في هذا الاتجاه. المعارضة للضربة تتفاوت بين قبول من جانب ورفض صريح من جانب آخر. حتى داخل أوروبا نفسها هناك ألمانيا التي تعارض، وهناك الجانب العربي الذي يعارض بشدة متمسكا بالموقف الذي أعلن في قمة بيروت. على هذه الأرضية جاءت هذه التحركات، خاصة وأن سوريا تدرك أنها أحد الأهداف التي يمكن أن تتعرض لضربات بسبب إدراجها على قائمة الإرهاب.
أستاذ منصور، هناك حديث عن ربما لقاء ثلاثي يتم بين الدول الثلاث قريبا للتنسيق فيما بينهم لمواجهة التطورات الحالية خاصة ما يتعلق بالعراق.
هذا الكلام تردد بالفعل من أن الوزير فاروق الشرع طلب عقد لقاء ثلاثي بين كل من مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية، خاصة وأن الشرع نفسه قام بزيارة للرياض قبيل وصوله للقاهرة. القاهرة أكدت للشرع أن التنسيق بين مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية هام ودائم ومستمر، ويكتسب أهميته أيضا في هذه المرحلة بالذات، خاصة وأن التهديدات اتخذت ملمحا خطيرا. وصفته القاهرة بأنه يمكن أن يكون سابقة خطيرة إذا ما وافقنا على ضرب العراق وتغيير نظامه بالقوة. البعض يتحدث عن خريطة جديدة للمنطقة، والبعض الآخر يتحدث عن أن مثل هذه الضربة العسكرية إرضاء لإسرائيل وتأييد لما يطلقون عليهم الصقور في حكومة الرئيس الأمريكي.
أستاذ منصور عطية، ربما تكون هناك خيارات أمام الدول الثلاث لمواجهة ما يحدث، ما هي هذه الخيارات إن وجدت من وجهة نظركم؟
الخيارات وإن كانت أصبحت الآن شبه واضحة، لكنها تتلخص في أنه هناك تكاتف وتنسيق عالي المستوى فيما يتعلق بالمواقف بين الدول الثلاث، بل ومعظم الدول العربية ودول الجوار بهذا الشأن. الموقف المعلن الصريح هو تمسك الدول الثلاث بالرفض القاطع للضربة العسكرية للعراق باعتبارها تمثل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية حسب ما أعلنت مصر أمس واليوم خلال اللقاء الذي دار بين الرئيس مبارك وفاروق الشرع وخلال لقاءات سابقة معلنة بين المسؤولين في الدول الثلاث. إذن الخيار الوحيد هو التمسك بالصمود في مواجهة وقف الضربة ومنعها لأنها بالفعل سوف تكون بمثابة خطر داهم يهدد المنطقة بأكمله.
وعلى صعيد ديسل أكد هانز بليكسر رئيس لجنة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل بالعراق تأييده للمبادرة المصرية بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وتطبيق ذلك على كل الدول في المنطقة، وعن رفض طلب العراق بتواجد طرف ثالث كمراقب لمرافقة التفتيش. قال بليكس إنني لم أكن على علم بأي طلب قدم من قبل العراق، وقال إن الفرق تتشكل في الأمم المتحدة وفقا لمعاييرها والتوزيع الجغرافي على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
تجري في بغداد الاستعدادات لاستقبال الوفود البرلمانية العربية التي ستعقد مطلع ايلول اجتماعا طارئا لاعلان التضامن مع العراق في مواجهة التهديدات الامريكية. وقد اعلنت الكويت انها لن تشارك في هذه الاجتماعات فيما ستمثل بعض الدول بوفود رمزية. مزيد من التفصيلات من سعد المحمد مراسلنا في الكويت.
رفضت الكويت المشاركة في المؤتمر الطارئ لاتحاد البرلمانيين العرب والمجمع عقده في بغداد في 2 سبتمبر المقبل تحت عنوان التضامن مع الشعب العراقي ضد التهديدات الأمريكية. وإذا كان الكثير من الاتحادات البرلمانية العربية قد قررت المشاركة في هذه التظاهرة العربية الكبيرة، فإن الكويت وبرغم تقلها البرلماني أكدت على عدم حضورها لهذا المؤتمر، مما يبرز أكثر من تساؤل عن أسباب ذلك. فهل لتوقيت عقد هذا المؤتمر دورا في عدم حضور الكويت، أم أن لمكان انعقاده دورا آخر؟ سؤال توجهت به إذاعة العراق الحر للمحلل السياسي نهار المكراد، فقال:
بالنسبة للمؤتمر الاتحاد البرلمانيين العرب اللي دعا له المجلس الوطني فيما يسمى بالعراق 2 سبتمبر القادم، دعوة حقيقة تخرج عن أي هدف ممكن، ولهذا أعتقد أنه المكان والزمان وأيضا حد المسببات كانت أسباب أساسية للرفض البرلماني الكويتي. البرلمان الكويتي برلمان يختلف عن كثير من البرلمانات العربية قائم على التمثيل المباشر في الانتخابات، لهذا فهو خبير عن قرب النظام العراقي وما يتمتع به من كذب وزيف وإرهاب، ولهذا فأعتقد أنه ولا يلبي أيضا حتى الحاجات مثل رفع الظلم عن الشعب العراقي أو رفع الضغط أو حتى الدعوة لإطلاق الأسرى الكويتيين أو تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي تجد على ضرر على أثر تحرير الكويت. هذه كلها أمور أعتقد تدعو البرلمان الكويتي لعدم الحضور، ونحن كشعب كويتي أيضا ندعم برلمان الكويتي في عدم حضوره، لأن حضوره حقيقة لن يخدم الشعب الكويتي ولن يخدم الشعب العراقي ولن يخدم حتى شعوب المنطقة في ظل دعوة لنظام مثل نظام صدام يمارس جميع أنواع الإرهاب والبطش والقتل، وفي عاصمة مثل عاصمة بغداد يحكمها صدام بالحديد والدم وغيره. لهذا فأعتقد أنه رفض النظام الكويتي رفض مبرر ورفض صادق ويعبر عن ضمير الشعب الكويتي، كذلك ما قرأنا عن نبيه بري اللي هو رئيس البرلمان اللبناني في عدم حضوره والتقليل من مستوى التمثيل اللبناني، ولو أننا كنا نتمنى أنه ما يكون حضوره بالأساس، على أساس أن هذه الدعوة حقيقة مشبوهة ولن يستفيد منها الشعوب العربية، بالعكس راح يكرس من الظلم الصدامي على شعبه وعلى شعوب المنطقة، وراح يكون أيضا مصدر تهديد وخطر، وهذه لعبة برلمانية يتقنها دائما صدام وعوانة في مثل هذه المواقف ومثل هذه الظروف.
ويؤكد المراقبون الكويتيون أن هذه التظاهرة الاستثنائية وفي هذا الوقت بالذات ستكون سندا لنظام بغداد على المضي قدما في تعنته وطغيانه بقدر ما ستكون وقفة مع الشعب العراقي المغلوب على أمره لتجنيبه الأخطار المحدقة كما يقول المكراد.
بكل تأكيد أنه الدعوة دعوة مشبوهة وبالتالي هي تلبي حاجات ورغبات النظام الصدامي وأعوانه على أساس أنه قاعد يشعر أنه فيه خطر معين من خلال التهديد الأمريكي بإزالة نظامه. لهذا فهو يعمل بكل جهده بأن يوظف كل ما يستطيع من قدرات ومن قوة ومن تلاعب لأنه يحاول بالتين نفسه وأيضا حتى يخرج من هذه الأزمة بطريقة أو أخرى. فالدعوة للمؤتمر البرلماني العقبي هي يعني بكل تأكيد لخدمة النظام العراقي وتصب بكل تأكيد أيضا ضد الشعب العراقي وتزيد أيضا من مرارة حرمانه ومن مرارة مهاناته. وأيضا فكل الحقيقة من يحضر مثل هذا المؤتمر أو يشارك بغض النظر عن المبررات المعلنة فهو حقيقة يساهم بشكل أساسي وبشكل مباشر في إطالة أمد المعاناة معاناة الشعب العراقي. فلهذا المؤتمر يعني لا يحتاج يعني واحد زائد واحد يسوي هذا المؤتمر الحقيقة يصب بمصلحة النظام صدام ويطول من عمره ويطول أيضا من معاناة الإخوان العراقيين. فلهذا للأسف يعني أنه من يتلاعب بالعواطف ويلبي مثل هذه الرغبات بغض النظر عن مبرراته فهو حقيقة يخدم هذا النظام الفاشستي هذا النظام الخارج عن الأعراف القانونية وعن الأعراف الإنسانية.
في مقابل ذلك أكد برلماني كويتي سابق ضرب عدم ذكر اسم أكد لإذاعة العراق أن هذه التظاهرة البرلمانية ربما يكون لها دور في مساعدة الشعب العراقي متى ما ابتعدت عن التقليدية والمجاملة وبدلت لغة الحوار إلى مكاشفة صريحة لأسباب هذه الأزمة التي تحيط بالمنطقة وتسمية الأشياء في أسمائها. لإذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة هذا سعد محمد من الكويت.
جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن اثنين من الفصائل الكردية المعارضة لإيران أعلنا قيام الجيش الإيراني بنشر حشود عسكرية على طول الحدود مع إقليم كردستان بشمال العراق تحسبا لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بهجوم على هذا البلد. وقال أكراد عراقيون يعيشون في المناطق الحدودية إن السلطات الإيرانية قامت قبل أيام بغلق أحد المنافذ الحدودية الرئيسة مع كردستان وبتجديد إجراءات مراقبة حدودها مع شمال العراق. وصرح حسين يزدان بانا أمين عام اتحاد ثوار كردستان وهو فصيل كردي إيراني معارض ينشط من شمال العراق صرح أن الجيش الإيراني يترقب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بشن الحرب ضد العراق لكي يبدأ بالتدخل في شؤون المنطقة الكردية في الشمال وفي عموم العراق. وكشف يزدان بانا في حديث لوكالة فرانس بريس أدلى به في أربيل شمال العراق كشف يوم الخميس عودة وحدات الجيش الإيراني بكثافة إلى المواقع الحدودية التي كانت تشغلها أثناء الحرب بين إيران والعراق وأن قوات من الحرس الثوري ومن الجيش باتت تنتشر منذ أيام على طول الحدود العراقية الإيرانية الممتدة على 2000 كيلومتر. وقال يزدان بانا إن إيران دفعت كذلك بمجموعات غير إيرانية مجهزة بأحدث الأسلحة إلى حدودها مع شمال العراق وحدد من هذه المجموعات مسلحي حزب العمال الكردستاني ومسلحي جماعة أصولية كردية عراقية تدعى أنصار الإسلام وقوات فيلق بدر الذي يتألف من الشيعة العراقيين. وفي تقرير لها من أوسلو ذكرت وكالة فرانس بريس أن مصدرا رسميا نرويجيا أعلن أن رجلا يعتقد أنه زعيم حركة أنصار الإسلام المرتبطة بتنظيم القاعدة وتبحث عنه أجهزة استخبارات غربية عديدة يقيم في النرويج منذ عام 1991. وقال الناطق باسم الإدارة النرويجية للهجرة جير لوندال لوكالة فرانس بريس إن الملا كريكر يتمتع منذ عام 91 بوضع اللاجئ في النرويج وقد منح تصريحا بالإقامة بصفته هذا. وأضاف قائلا إننا نحقق حاليا في هذه القضية رافضا الإدلاء بأي تعليق آخر. وكانت محطة التلفزيون النرويجية العامة كشفت الخميس وجود الملا كريكر وأسرته في النرويج.
ويشتبه بأن هذا الكردي البالغ من العمر 46 عاما يتزعم حركة أنصار الإسلام التي تضم مقاتلين متطرفين بينهم مجاهدون من حرب أفغانستان. ويبدو أن هذه المجموعة التي تتمركز في منطقة كردستان العراق الجبلية على الحدود مع إيران قامت باختبارات لغازات سامة، وساعدت أسامة بن لادن على تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية حسب ما أكدت وسائل إعلام نرويجية. صحيفة الجارديان البريطانية ذكرت اليوم الجمعة أن تنظيم القاعدة أقام معسكر تدريب إرهابي دولي في شمال العراق بمساعدة مجموعة من المقاتلين الإسلاميين على صلة بطهران وبغداد. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين استخباراتيين متمركزين في كردستان العراق قولهم إن مجموعة أنصار الإسلام تؤوي نحو 150 عضوا من تنظيم القاعدة في عدة قرى تقع تحت سيطرتها على طول الحدود بين العراق وإيران. وكان معظم هؤلاء المقاتلين التابعين للقاعدة غادروا أفغانستان بعد اعتداءات 11 من أيلول عام 2001. وكان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أعلن الثلاثاء في واشنطن أن أعضاء من شبكة القاعدة الإرهابية موجودون في العراق والنظام العراقي على علم بوجودهم. أعلن زعيم مجلس للضباط العراقيين المعارضين في المنفى عن فتح مراكز لتشجيع 200,000 عسكري سابق على حمل السلاح ضد الرئيس العراقي صدام حسين. ونقل تقرير لوكالة رويترز عن اللواء توفيق الياسري الذي ساعد في قيادة تمرد مسلح ضد صدام في أعقاب حرب الخليج مباشرة عام 1991 أن الهدف من فتح مراكز المتطوعين هو استعراض المتقدمين وتقويم خبراتهم في القتال. وذكر أن تلك المراكز أنشئت في واشنطن ولندن وأماكن لم يفصح عنها في الشرق الأوسط. الياسري أضاف أن صدام جعل المجتمع العراقي كله عسكريا، وأن هناك عشرات الآلاف من الفارين من الجيش سينتهزون الفرصة لمحاربته، موضحا أن 1580 ضابطا انشقوا عن الجيش العراقي لكنهم لا يزالون يتمتعون بولاء وحدتهم. وذكر أن فتح تلك المراكز لم يكن بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لكنه توقع أن تسعى الحكومة الأمريكية إلى طلب مساعدة المجلس إذا قررت شن هجوم على صدام حسين. الآن سيدتي سادتي فتتابعون عرضا لشؤون عراقية تناولتها صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم، أعد العرض ويقدمه أياد الجيلاني.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعد جولتنا اليومية على الصحف العربية الصادرة اليوم لنطلع على ما نشرته في الشأن العراقي من أخبار وآراء. الجولة أعدها أياد الجيلاني ويقدمها لكم صحبة مراسلينا في كل من القاهرة والكويت وعمان وبيروت. وإليكم أولا أهم العناوين. من الحياة اللندنية، رامسفيلد يحذر روسيا من ثمن علاقاتها ويعتبر العراق وسوريا وليبيا دولا إرهابية. موسكو تحض الأمم المتحدة على استئناف المحادثات مع بغداد. وجاك سترو يلمح إلى تغيير في موقف بريطانيا ويقول الأولوية لعودة المفتشين إلى العراق بلا شروط. حزب طالباني يتهم أنصار الإسلام بإنتاج مواد سامة في شمال العراق. وفي الشرق الأوسط اللندنية، لندن تتراجع عن تأييدها لموقف واشنطن وتؤكد أن عودة المفتشين للعراق وليس إطاحة صدام هي من أولوياتها. وفد من الكونغرس الامريكي يحذر موسكو من تعزيز العلاقات مع بغداد. بوش يصرح: انا صبور، لكن اطاحة صدام حسين من مصلحة العالم وادارتي متفقة على هذا. مجلس الضباط العراقيين المعارضين ينشئ مراكز لتسجيل العسكريين في الخارج. ومن الزمان اللندنية: جماعات عراقية معارضة في برلين تتبرع من احتلال السفارة العراقية. حشود عسكرية إيرانية على الحدود مع كردستان تحسبا لهجوم أمريكي على العراق. وفي البيان الإماراتية: إسرائيل تنشر صواريخ الباتريوت تمهيدا لضرب العراق. أنقرة تحذر بارزاني من الدولة الكردية، وبارزاني يرفض مزاعم تركيا حول الموصل. وزير الإعلام الأردني يصرح: عودة المفتشين تجنب العراق هول كارثة. أما صحيفة الراية القطرية فوجدنا فيها العناوين التالية: بغداد مستعدة لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الرياض، وخلاف أمريكي بريطاني إزاء ضرب العراق. جاك سترو يؤكد: ستتغير الظروف إذا عاد المفتشون. اليابان حائرة بشأن الحملة الأمريكية على العراق. موسكو أيدت الحوار مع بغداد في مجلس الأمن، وبليكس يرفض أفكار العراق لعودة المفتشين. وأخيرا من القدس العربية اللندنية: إسرائيل تعرض على أمريكا استخدام قواعدها لضرب العراق. وأمريكا تهدد العرب المعارضين لضرب العراق بمعاملتهم كأعداء. أحزاب المعارضة العراقية تحضر لمؤتمر في برلين الشهر المقبل. أمريكا تتهم العراق برفض المساعدة في موضوع الطيار المفقود. صحيفة سورية تندد بالتهديدات الإسرائيلية برد نووي على العراق. وقبل أن ننتقل بكم إلى التفاصيل والآراء، هذا أولا مراسلنا في الكويت سعد المحمد والشأن العراقي في الصحافة الكويتية الصادرة اليوم.
أكد الشيخ أحمد العبد الله الصباح وزير المواصلات أن الكويت سبق وأن أعلنت موقفها وبكل وضوح فيما يخص الضربة الأمريكية للعراق. وأكد العبد الله في تصريح صحفي أبرزته صحيفة الأنباء في عددها الصادر اليوم في ختام زيارة قام بها للأردن، أكد أن الكويت تنادي بتجنيب المنطقة أي حرب ستقود بالتأكيد إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها، ولن يقتصر تأثيرها على بلد واحد بل سيؤثر على الوضع الإقليمي والعالمي، مشددا في الوقت نفسه على أن هناك قرارات دولية يجب على العراق تنفيذها. وقال العبد الله كما جاء في الأنباء: إننا ننصح الحكومة العراقية بأن تفكر مليا بهذا الموضوع وأن تلجأ إلى الوسائل السلمية وتعمد إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن في أسرع وقت. صحيفة الرأي العام الصادرة اليوم أجرت لقاء مطولا مع مدين الموسوي عضو رئاسة المؤتمر العراقي المعارض، أبرزته في صفحتها الأولى. وقد أكد الموسوي أن الإدارة الأمريكية مصممة هذه المرة على توجيه ضربة قاسية إلى نظام صدام حسين، مؤكدا في الوقت نفسه إنه لا خوف من تقسيم العراق، متوقعا أن تبدأ الضربة في أكتوبر المقبل. وقد أبدى الموسوي استغرابه الشديد من الزج بالكويت في قضية أبو نضال، معتبرا أن السيناريو الذي صاغه النظام العراقي فاشل ومرتجل، خصوصا أنه يعيش هذه الأيام حالا من الارتباك والإفلاس ويتبنى مواقف ارتجالية في سياسته الداخلية والخارجية. ونختتم جولتنا في الصحف الكويتية بمقالات الرأي، ففي صحيفة الوطن الصادرة اليوم وتحت عنوان فسائس طارق عزيز كتب عبد المحسن الحسيني في زاويته: إن طارق عزيز الذي يحمل مبادئ وأخلاقيات زعيمه غالبا ما يردد شعارات ضد الغرب والصهيونية العالمية، وهو كما يقول الكاتب أقرب إلى الصهيونية من غيره، فها هو يهاجم الكويت ويتهمها بالعمالة والتآمر، رغم أن الكويت كما يقول الكاتب قد أعلنت رفضها لتوجيه أي ضربة للعراق. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
مستمعينا الكرام، نشرت اليوم خدمة ميدل إيست أونلاين في موقعها على الإنترنت تحليلا بعنوان من يدفع فاتورة حملة أمريكية على العراق، لمراسلها في لندن عبد الكريم حمودي. يقول فيه إن تحول قرع الطبول الحرب الأمريكية ضد العراق إلى هدير صاخب يجعل محطات التلفزيون العالمية ومراكز البحث والمعاهد السياسية والاقتصادية تدرس وتحلل الآثار السلبية والتداعيات الاقتصادية للحرب القادمة. ويضيف الكاتب أن الانعكاسات الاقتصادية السلبية ستشمل مختلف دول العالم. وينقل الكاتب عن مصادر مختلفة أن تكاليف الحرب المرتقبة ستتراوح بين 50 و100 مليار دولار، إضافة إلى أن عددا من الدول تطالب بتعويضات أو حوافز مالية مقابل تقديمها تسهيلات معيشية للقوات الأمريكية. ويخلص التحليل إلى أن نتائج الحرب الأمريكية المزمع شنها على العراق ستكون كارثية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، خاصة إذا ما أدركنا، والقول للخدمة الإخبارية، أن مثل هذه الحرب قد تكون لها بداية وليس لها نهاية. وخريطة الواقع بعدها هي خريطة مثيرة للرعب والقلق عند دول الجوار والدول البعيدة بما فيها الدول الحليفة للولايات المتحدة، حسب تعبير مراسل الخدمة الإخبارية لميدل إيست أونلاين. وهذا الآن مراسلنا في القاهرة أحمد رجب وما رصده من شؤون عراقية في الصحافة المصرية اليوم.
تابعت صحف القاهرة صادرة اليوم اهتمامها بالشأن العراقي، وفي صحيفة الأخبار المصرية كتبت في افتتاحيتها تقول غطرسة القوة لن تقف عند حدود العراق. وقالت صحيفة الأخبار أنه ربما يرى البعض أنها ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها أمريكا في شؤون الدول وتغيير أنظمتها، وقالت إن ذلك قد حدث مرات ومرات خلال النصف الثاني من القرن الماضي كله، وقالت إنها غطرسة القوة عندما تنفرد بمقدرات العالم، على حد تعبير الصحيفة المصرية شبه الرسمية. وفي صحيفة الوفد كتب حسين عبد الرازق تحت عنوان التهديد الأمريكي ومساعدات كامب ديفيد، كتب يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتخذ قرارات تتعلق بشأن المساعدات المقدمة إلى مصر ترجع هذه القرارات في معظمها إلى المواقف السياسية المصرية، وعلى وجه الخصوص الموقف المصري الأخير من رفض توجيه ضربة عسكرية إلى العراق. وفي صحيفة الجمهورية كتب محمد عمارة يقول إن التهديدات الأمريكية بضرب العراق أصبح واضحا أشد الوضوح، أنه كما تهدف إسرائيل إلى تدمير فلسطين وشبهها نهائيا فكذلك تهدف الولايات المتحدة إلى القضاء على قدرات العراق البشرية والعلمية والتكنولوجية، على حد تعبيره. وقال إن التحديات الحالية تفرض على العرب والمسلمين أن ينسوا قضاياهم الحدودية والخلافية. وكتب في صحيفة ذاتها السيد عبد الرؤوف يقول إن الصوت المطالب بضرب العراق في الإدارة الأمريكية هو صوت الشر، على حد تعبيره، فيما طالبت في صحيفة الوفد الكاتبة سناء السعيد بأن يعقد كل من وزراء خارجية مصر والسعودية وسوريا اجتماعا طارئا لمواجهة التهديدات الأمريكية إلى العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أما مراسلنا في عمان حازم بيضين تزودنا بالرسالة الصوتية التالية التي يعرض فيها ما تناولته الصحافة الأردنية الأسبوعية من شأن عراقي.
يقول ناعد حتر في أسبوعية شيحان إنه لو كان الأردن متعاونا مع الأمريكيين في مشروع حربهم على العراق لاختصر عليهم 3/4 الطريق، فالحدود الأردنية هي الأقرب إلى بغداد، والوجود العراقي الكثيف في البلد يتيح إمكانيات التجنيد وتكوين قوات مستقلة عن الحسابات الكردية والشيعية ولها ربما سمة سنية. والأهم من كل ذلك أن الأردن يمتلك القدرة على تقديم تغطية سياسية للحرب، إلا أن عمان كما يقول حتر رفضت من حيث المبدأ مشروع ضرب العراق من أساسه وليس فقط مجرد التعاون، وشنت في المقابل هجمة إعلامية دبلوماسية قادها الملك شخصيا ضد القرار الأمريكي بالحرب. وفي أسبوعية الهلال يقول محمد عثمان أن قرار إسقاط النظام العراقي لم يعد مجرد احتمال مرجح، بل أصبح قرارا معلنا للإدارة الأمريكية، وهذا القرار ليس وليد الساعة، فهو استراتيجي من جهة وتكتيكي من جهة ثانية، وهو استراتيجي من حيث أن واشنطن يسير اتجاهها نحو الحاجة إلى تأكيد الهيبة والهيمنة. وفي أسبوعية الحدث يقول شاكر الجوهري إنه في عالم السياسة لا يجوز التعامل على قاعدة فرز المواقف كما فرز الألوان، فهناك بالإضافة للأبيض والأسود اللون الرمادي، وهو في هذه الحالة مواصلة الضغوط السياسية والنفسية على العراق حتى يرضخ، فإن لم يرضخ يكون لكل حادث حديث، وهذا تحديدا ما عناه بوش بتأكيده أنه سيستخدم كل الخيارات في التعامل مع العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعينا الكرام، في افتتاحية لها اليوم تناولت صحيفة القدس العربي اللندنية ما أسمتها أطماع تركيا في شمال العراق، تقول فيها إن الخلاف بين تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني انفجر مع اقتراب موعد الغزو الأمريكي المتوقع للعراق، وبلغ هذا الخلاف ذروته في التحذيرات التي أصدرها وزير الدفاع التركي تشاكماك أوغلو إلى الكرد بعدم الإقدام على أي خطوة نحو إعلان دولة كردية مستقلة. وتنسب الصحيفة إلى الوزير التركي أن لتركيا مصالح استراتيجية في شمال العراق، وأكد أن شمال العراق نزع عنوة عن تركيا أثناء حربها ضد القوى الغربية في مطلع عقد العشرينات. وتمضي الصحيفة في تعليقها إلى أن الذي يؤسفها هو أن الدول العربية تراقب الموقف من موقع محايد في الوقت الذي تعتقد فيه حكوماتها أن رفض المشاركة في الحرب الأمريكية ضد العراق يمثل قمة الوطنية، بينما ما هو مطلوب بحسب القدس العربي هو أكثر من الرفض السلبي، أي المشاركة عمليا للتصدي لما تسميه هذا العدوان. وأخيرا سيداتي وسادتي، هذا مراسلنا في بيروت علي الرماحي والشأن العراقي في صحف لبنانية صادرة اليوم.
في صحيفة النهار يكتب فاروق حج مصطفى وهو كاتب كردي سوري، يكتب قائلا: فيما تسعى المعارضة العراقية لإيجاد موطئ قدم لها في الخطة الأمريكية، يبدو الأكراد منشغلين في ترتيب الوضع الداخلي الذي تهدده الأحزاب الإسلامية الكردية، ودائما يبقى الاتحاد الوطني الكردستاني هو الهدف، وهذا يعود ربما إلى أن الاتحاد يفتقر إلى ثوابت في رسم سياسته اتجاه العراق أو الأكراد أو مع الدول الإقليمية، حسب رأي الكاتب الذي يضيف قائلا أن الوضع السائد في كردستان حاليا لا يخدم الاستراتيجية الأمريكية في هذه المنطقة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأمن والاستقرار الذي يهدده عدا عن الدول الإقليمية مثل إيران وتركيا. السفير يكتب جوزيف سماحة قائلا: كان يفترض بالظروف السائدة في المنطقة أن تخفف من حدة العداء المعروف بين العراق وإيران، بحيث يدرك كل طرف بدفاعه عن الآخر إنما يدافع عن نفسه، وإنه يحبط محاولة الاستفراد المعلنة منذ تطبيق نظرية الاحتواء المزدوج، وهي بالمناسبة نظرية غير قابلة للنجاح إلا إذا ساهمت فيها كل دولة ضد الأخرى. يختم سماحة بالقول: الحياد الذي تلتزمه إيران حيال ضرب العراق يتسم بقصر النظر لا مثيل له، لكنه يبقى حقا لطهران. علي الرماحي، بيروت.